الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي. وقد قلنا في نهاية الدرس الماضي إننا عزمنا بتوفيق الله استجابة لرغبة بعض الإخوة أن نجعل دروسنا الآتية على أعقاب دروس العقيدة الإسلامية متعلقة بأمور تاريخ الشريعة الإسلامية وكيف وصلت إلينا، ونركز على مسألة المذاهب ونشأتها ووجه الحاجة إلى أن يتبع المسلم مذهبا من هذه المذاهب، ذلك لأن كثيرا من الإخوة لا يعلمون معنى هذه المذاهب، ولا يعلمون شيئا عن كيفية نشأتها، ومن ثم فهم لا يعلمون لماذا ينبغي لهم أن يتبعوا واحدا منها. ولكننا لم نحصر حديثنا في المذاهب فقط، فنبدأ بدراسة تاريخية للشريعة الإسلامية منذ فجر ظهورها تقريبا إلى يومنا هذا. ولا شك أن هذه الدراسة ستكون كما عهدت دراسة علمية، ولن تكون دراسة وعظية. ولذلك، وما دام أن الأمر استجابة لرغبة الإخوة الذين سألوني ذلك، فينبغي أن يكون إقبالنا على هذه الدروس على مستوى أهميتها. ينبغي أن نعيها جيدا، وينبغي أن نحفظها، وينبغي إذا استطعنا أن نلخصها فيما بيننا وبين أنفسنا، لنبني على هذا الملخص الدرس الذي يليه وهو. والآن نبدأ بأولى أو بأول دروس التاريخ، تاريخ التشريع الإسلامي. فنقول أولا، من المعلوم أن أهم مصدرين وأعظم مصدرين من مصادر الشريعة الإسلامية هما كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصدران الأساسيان للتشريع الإسلامي وسائر أحكام الإسلام هما كتاب الله وسنة رسول الله. وإذا أردنا أن ندقق أكثر ونركز على المصدر الأساسي الأول، فهو مصدر واحد وهو كتاب الله عز وجل. وإنما أصبحت السنة مصدرا ثانيا، لأن كتاب الله الذي هو المصدر الأول والأخير أمرنا بأن نطيع رسول الله فيما أخبر، وبأن نعتمد على شرعه في غوامض كتاب الله، وأن نعتمد على ما يزيده من عنده، على ما تضمنه كتاب الله عز وجل. فطاعتنا لرسول الله إنما هي فرع عن طاعة الله عز وجل. من يطع الرسول فقد أطاع الله، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلما قرأنا أمثال هذا الكلام في كتاب الله عز وجل اقتضى الخضوع لكتاب الله، الخضوع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم صح لنا أن نقول المصدران الأساسيان للشريعة الإسلامية هما القرآن أولا، السنة النبوية ثانيا. كيف كان ينزل القرآن؟ وكيف وصل إلينا القرآن؟ القرآن تعلمون أنه لم ينزل دفعة واحدة، وقد ذكرنا ذلك في بعض دروس مضت في هذا المسجد. وإنما نزل متفرقا كما قال الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث على مهل. فما هي المدة الزمنية التي استوعبت نزول كتاب الله عز وجل، أي التي نزل القرآن خلالها؟ هي ما بين أول عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي ووفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم تبلغ هذه الفترة من السنين؟ تبلغ 23 عاما، لأننا قد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه عندما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام على رأس 40 من عمره. في ذلك الوقت بدأ نزول القرآن عليه الصلاة والسلام، واستمر ينزل متفرقا إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. وهكذا يصح لنا أن نقول إن عمر نزول القرآن، أي الفترة التي استغرقها نزول القرآن مفرقا، مجموعها 23 عاما. البعض قد يقول 20 عاما، والخلاف لفظي كما يقولون. الذين يقولون 20 عاما يسقطون المدة التي انقطع فيها الوحي عن رسول الله، على الرأي الذي يقول إن المدة التي انقطع فيها الوحي عن رسول الله كانت 3 سنوات. وقد ذكرنا في السيرة التي درسناها أيضا بحمد الله في هذا المسجد إن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نزل عليه جبريل أول مرة يقول له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، غاب عنه، انقطع عنه الوحي مدة، اختلف الرواة في كميتها، فمن قائل 3 أشهر، ومن قائل 6، ومن قائل 3 سنوات. فإذا قلنا هي 3 سنوات وأسقطناها من مدة نزول القرآن، يصح لنا أن نقول إن مدة نزول القرآن كانت 20 عاما. المسألة لفظية وليس في الأمر خلاف جوهري. لم نتكلم عن الحكمة من نزول القرآن مفرقا، فأنا أحيلكم في هذا إلى شيء ذكرته في دروس خلت من قبل، ونحن الآن بصدد موضوع آخر. ولكني أحب أن أوضح أن القرآن الذي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرقا كان يقيد ويكتب، فما من آية تنزل إلا ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلة من أصحابه اختاره لكتابة الوحي، فيأمرهم بكتابة ما نزل آنف، ويأمرهم بأن يضع هذا الذي يكتبونه في المكان الذي أمر الله بوضعه فيه حسب الترتيب الذي نوى القرآن عليه الفن. وهكذا فكان القرآن يكتب آية فآية ومقطعا فمقطعا حسب طول أو قصر هذا المقطع الذي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن تركيبه حسب تركيب النزول، لا، بل كان سيدنا جبريل يقول للمصطفى عليه الصلاة والسلام: إن الله يأمرك أن تضع هذه الآية على رأس كذا آية من سورة كذا، فيأمر رسول الله كتاب الوحي بوضع هذه الآية في ذلك المكان. وعندما نزلت آخر آية، نعم، على الرأي الذي وهو الراجح الذي رجحه كثيرا من علماء الحديث، وهو قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، قال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع هذه الآية على رأس 200 وكذا آية لم أعد أذكر من سورة البقرة. فوضعت هذه الآية في الفجوة الوحيدة الباقية من سورة البقرة، وهكذا تكامل نزول القرآن كله، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ل9 ليالي. إذا القرآن كله كان يكتب من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالمصدر الأول. أما المصدر الثاني وهو الحديث، فهل كان يكتب؟ من المتفق عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام منع أصحابه مدة من صدر عصر الشريعة الإسلامية، من صدر حياته عليه الصلاة والسلام، منع أصحابه من كتابة غير القرآن، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتبه عني فليمحه. وكان الصحابة يلتزمون بهذا الأمر الصادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سمعوا آية كتبوها، وإذا سمعوا حديثا حفظوه ووعوه في صدوره. ولكن هذا الأمر اختلف فيما بعد. بعض العلماء قالوا كان مدة 3 سنوات، بعضهم قالوا أكثر. المهم أن العلماء اتفقوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن فيما بعد لأصحابه بكتابة الحديث أيضا إلى جانب القرآن. ولعلنا نسأل: طيب لماذا منعهم أولا ثم أذن لهم بكتابة الحديث ثانيا؟ السبب أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي في أول الأمر أن يلتبس على الناس أسلوب القرآن بأسلوب الحديث، فيختلط عليهم هذا بذاك، فيكتبوا حديثا من فم رسول الله وهم يظنونه قرآنا، أو يكتبون آية من القرآن وهم يظنونها حديثا. وهذا الاحتمال وارد جدا، لأن الصحابة لم يتعرفوا بعد على القرآن تعرفا تاما، ولم يتذوقوه تذوقا يجعلهم يفرقون بينه وبين غيره من الكلام. فلما نزل قسط كبير من القرآن ونظروا إلى ما نزل، فتعرفوا على أسلوبه وتذوقوا خصائصه، وأصبحوا بمنجاة من احتمال أن يمتزج عليهم الحديث بالقرآن، واطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا، أذن لهم بعد ذلك بأن يكتبوا الحديث على أنه حديث. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن بعضا من الصحابة نهى من كان يكتب عن فم رسول الله الحديث، وقال: إن رسول الله بشر وهو ينطق بالغضب والرضا، فلا تكتب عن فم رسول الله إلا القرآن. وكان هذا عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، فجاء يسأل رسول الله ويقول: هكذا قال لي فلان من الناس. فقال له عليه الصلاة والسلام: اكتب.
فوالله لا يخرج منه وأشار إلى فمه إلا حق. وهذا دليل على أن آخر الأمر الذي تم عليه الأمر أن الصحابة كانوا يكتبون القرآن، كما ورد أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لم يكن أحد من الصحابة أكثر مني حديثا إلا ما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من شأن عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب ولم أكن أكتب. أي أن أبا هريرة كان أميا فلم يكن يقيد الحديث كتابة، أما عبد الله بن عمر فكان أقدر منه على الرواية بسبب أنه كان يعتمد على الكتابة أيضا. وهكذا إذا قصة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام الحديث لم يكن يكتب فيه، وقصة آخر كان يكتب، ولكن على أي أحوال حديث رسول الله كان يكتب على يعني قطع متفرقة من الصحف والأوراق ونحو ذلك، ولم يدون حديث رسول الله تدوينا في حياته ولا بعد وفاته إلا فيما بعد في أواخر عصر التابعين. وماذا نعني بكلمة التدوين؟ لاحظوا أيها الإخوة الفرق الذي لم يعرفه لم يعلمه كثيرا من المستشرقين إن حسنا بهم الظن. هنالك فرق بين الكتابة وبين التدوين. أما الكتابة فقد كان الحديث يكتب في عصر رسول الله، وكان عند سيدنا علي رضي الله عنه صحيفة تسمى الصحيفة الصادقة، كان كلها اسم صحيفة لكن هي ليس صحيفة واحدة فقط، كان مكتوب فيها أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل سيدنا علي كثيرون أيضا من الصحابة، لكن هذه الكتابة لا تسمى تدوينا ما دامت الأحاديث مكتوبة متفرقة ولم تجمع بين غلافين، فهذا لا يسمى تدوينا. إنما دون الحديث أبو بكر بن حزم رضي الله عنه فيما بعد، أي جمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأول مرة بين جثتين، ثم قام العلماء يفعلون ذلك. بعض الأجانب طبعا بسبب عدم دقتهم في معرفة اللغة العربية سمعوا وراوا أن حديث رسول الله لم يدون إلا في عصر التابعين أو ربما في أواخر عصر التابعين، ففهموا من هذا أن حديث رسول الله ما كتب إلا في عصر التابعين، ولم يعلموا أن معنى التدوين الجمع بين جثتين. أما الكتابة المطلقة السائبة فهذه كانت موجودة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تلاحظون أن القرآن الذي كان يكتبه كل الصحابة الذين يقرؤون يكتبون، لم يكونوا كلهم يكتبون الحديث، بل كلهم في عصر في صدر من عصر الإسلام في عصر رسول الله لم يكتبوا الحديث فقط. هذا الواقع أنتج نتيجة هي أساس وقوع الاختلاف بين العلماء في أحكام الشريعة الإسلامية. بعد ذلك توفي المصطفى عليه الصلاة والسلام، فتفاوت الناس في رواية الحديث عن رسول الله بين مقل وبين مكتب، بين كاتب وغير كاتب، بين من كتب الكثير من الأحاديث وبين من كتب القليل، بينما كل من كان يستطيع أن يكتب كان قد كتب القرآن، بل معظم الصحابة أو كثير منهم كانوا يحفظونه غيبا. إذن الآن ننطلق الى السؤال التالي: هل وقع الخلاف في احكام الشريعة الاسلامية؟ ومتى وقع؟ ولماذا وقع؟ اما في عصر رسول الله، ورسول الله حي بين ظهران اصحابه، لم يختلف ولا سبيل الى الخلاف. لماذا؟ لان المفتي في عصر رسول الله واثناء حياته كان رسول الله. فما ان تقع مشكلة من المشاكل حتى يرجع فيها الى المصطفى فيفتيهم في الامر وتنتهي المشكلة. ومن ثم فلا مجال لوقوع الخلاف بين الصحابة في امر التشريع ما دام رسول الله حيا بين ظهرانه. ولكن لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الخلاف يظهر بين اصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام في بعض، طبعا لا في كل، في بعض امور الشريعة الاسلامية. وما هي عوامل هذا الخلاف؟ هنا نحصر هذه العوامل ونعدها واحدة واحدة. العامل الاول تفاوت الصحابة كما قد رأينا في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل من الصحابة كان مشغول بأرضه، بحرثه، بصناعته، بتجارته، ولم يكن يجلس مع رسول الله الا طرفي النهار. نعم، هذا الانسان طبعا بطبيعة الحال القدر الذي كان يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يسير نذر بالنسبة لغيره. اناس اخرون كانوا يلازمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة تقريبا تامة، فكانوا قد نفضوا ايديهم من الدنيا وتجارتها وصناعتها وحبسوا انفسهم ووقتهم على مجالسة رسول الله. بطبيعة الحال هؤلاء كانوا اكثر رواية من الاخرين. وهنالك من الصحابة من تفاوتت رواياتهم بين هذا الطرف وذاك، فلا هم من المقلين مثل الفئة الاولى، ولا هم من المكثرين جدا مثل الفئة الثانية. ما هي نتيجة هذا الامر؟ نتيجة هذا الامر ان مشكلة تقع مثلا ويتساءل الصحابة عن حكمها، فاحد الصحابة الذي لم يسمع من رسول الله في هذا الامر شيئا يفتي في هذه المسألة طبقا لظاهر القرآن، لانه لم يسمع في هذا الموضوع شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الاخر الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرا اكبر فهو يذكر ان هذا الموضوع قد اوضح رسول الله حكمه بصورة خاصة، فهو يختلف في فتواه عن ذلك الصحابي. لماذا؟ لانه اكثر رواية من ذلك. الاول لم يسمع هذا الحديث فكان معذورا في ان يفتي على حسب ما علم. اما الثاني فقد حفظ، والقاعدة تقول من حفظ حجة على من لم يحفظ، فكان فتواه مختلفة عن الاول. بهذه المناسبة احب ان اوضح لكم ان سيدنا ابا هريرة رضي الله عنه كان من اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية للحديث، ولم يكن اكثرهم على وجه الاطلاق بل كان من اكثر، لكننا نستطيع ان نقول كان اكثرهم رواية اذا لاحظنا المدة القصيرة التي عاشها ابو هريرة بعد الاسلام اثناء حياة رسول الله. صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم ان ابا هريرة اسلم في عام 7 من الهجرة، يعني ان المدة التي عاشها مع رسول الله اقل من 4 سنوات. واسمه على الاصح او المشهور عبد الرحمن بن صخر الدوسي من قبيل الدوس. بالنسبة لهذه المدة القصيرة كان سيدنا ابو هريرة اكثر الناس رواية للحديث، وقد عجب بعض الناس من ان ابا هريرة هذا روى اكثر من كثير من الصحابة الذين كانت لهم سابقة في الاسلام اكثر من، كيف ذلك؟ وقد اجاب ابو هريرة رضي الله عنه عن هذا السؤال فيما رواه مسلم في صحيحه، يقول الناس انما ان ابا هريرة يكثر الحديث والله الموعد. نعم، انني كنت مسكينا اجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصف في الاسواق، العمل في الاسواق، فكنت اعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرويه. وقد بسط رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه وحدثني ثم حدثني ثم قال لي ضمه اليك فضممته اليك، فوعيت بعد ذلك كلما رويته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام سيدنا ابي هريرة جوابا على من تفاءل. هذا هو الفرق. ابو هريرة عندما دخل الاسلام انتفق برسول الله ولا زمه، فانقطع عن اعمال الدنيا وتجارته وعن الاسواق، وكان يلازم رسول الله. ما معنى قوله على ملء بطني؟ هذه الكلمة التي وقف عندها بعض اهل الزيغ وبعض اهل الباطل ففسروها بماذا؟ نكسوا معناها، قالوا يعني كنت اجلس الى رسول الله انتظر وجبة طعام، نعم، لكي اكلها على مائدة رسول الله، كأن مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من اغنى الموائد، نعم، الوانا ودسما وتشكيلا وما الى ذلك. ولم يعلم صاحب هذا الزيغ هذا ان مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت اكثر الموائد تواضعا. معنى كلام ابي هريرة انني كنت اترك الدنيا وتركت السوق والتجارة والصناعة واقتنعت بان اجد ما يشبعني. هذا الذي اقتنعت به قصرني على المسجد وعلى الجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا الى الفرق بين المعنيين. يعني اذا قال قائلا انا والله اوثر في البقية الباقية من حياتي وقد اعرضت في قسط كبير من حياتي عن الله عز وجل، الان في قدر القليل الباقي من حياتي اريد ان اقصر عمري على دراسة الاسلام. طيب، والرزق يقول انا مقتنع بالكفاء، يعني باي شيء يشبعني. ما معنى هذا الكلام؟ هذا كلام طامع ام كلام زاهد؟ هذا كلام زاهد، هذا كلام ابي هريرة رضي الله عنه. كنت اجلس مع رسول الله على ملء بطني، اي لا اريد ان اجمع مالا اكنسه، ولا اريد ان ابني دارا اؤسسها، بل كان يكفيني من الدنيا لقيمات اقيم بهن صلبي. فيا الله من هؤلاء الظالمين للحقيقة الذين فجروا في حق سيدنا ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. لعلكم تسألون من هم؟ قطعا واضح من اعداء دين الله عز وجل، المستشرقون الذين وظفتهم حكوماتهم في تنظيم الإسلام وتشكيك المسلمين بالإسلام وحج المسلمين على الإسلام. مهمتهم معروفة وباتت واضحة، والوثائق التي كانت خفية بالأمس أصبحت بحمد الله اليوم مستعلنا عنها واضحة. نعم، هؤلاء يعلمون من أين تركن الكتف قطعا، يحاولون أن يشككوا المسلمين في اللمبون العقيدة، هذه أول. ثانيا، يحاولون أن يشككوا في المصدر الثاني من مصادر التشريع وهو السنة. نظروا من هو أكثر الصحابة رواية عن رسول الله؟ أبو هريرة. قالوا إذا نقتصر الطريق ولا نتعب أنفسنا، إذا بثثنا ريبة في حق أبي هريرة في صدور المسلمين فإننا بهذا قد بثثنا الريبة في 5000 وبضع مئات من الأحاديث المروية عن رسول الله، لأنها كلها مروية عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا هو الهدف. طبعا أمثال غولتين، أمثال شخص هذا الألماني، كثير أمثال ربما كريمر، أسماء أخرى لم أعرف أذكرها ولله الحمد. هؤلاء ثم إن لهم ذيولا من المسلمين الذين يجندون أنفسهم لغيرهم في كل عصر، ولا داعي إلى أن نسأل منهم، موجود دائما في كل عصر. فما المشكلة بالنسبة لأبي هريرة؟ قال روى أحاديث كثيرة. كيف هكذا؟ كيف يستوعب الإنسان مجموعة هذه الأحاديث؟ نحن نقول كم هي الأحاديث التي رواها أبو هريرة؟ ما اجتمع عليه الشيخان، يعني ما رواه البخاري على انفراد ومسلم على انفراد، وما اجتمع على روايته الشيخان، لاحظوا كل هذا لا يزيد على 597 حديثا. هذا ما يمكن أن تجدوه من مرويات أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم وحده أو البخاري وحده أو مما اتفق عليه الشيخان في 4 سنوات. 600 حديث، لا أقول نعم 596 حديث، كثيرون هذا. أما كل ما روي عن أبي هريرة مما رواه أصحاب السنن والمسانيد إلى جانب الصحيحين فقد بلغ 5000 وبضع مئات. هنا تمسك هؤلاء الأجانب بهذا الرقم 5000 وبضع مئات، لم أعد أذكر كم من المئات. كيف يمكن لصحابي أن يروي كل هذا عن رسول الله في أقل من 4 سنوات، علما بأن رسول الله أرسله لبضعة أشهر، نعم، أميرا إلى البحرين؟ فكيف ذلك؟ ولم يشأ هؤلاء المشككون وهم يعلمون أن يتذكروا الحقيقة الثانية. هل كلنا صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح الذي رواه الشيخان مجتمعين او منفردين لا يزيد على 500 ونيل، وهذا هو الاساس. اما بقية الاحاديث فبين أن تكون صحيحة وحسنة وضعيفة وموضوعة وبين وفيه كثير من الأحاديث منها ضعيف، وكثير من العلماء يعتبرون كثيرا مما تجدوه في المسانيد وغيرها موضوعا، ولكن نقول أن هذه الأحاديث الآلاف خمسة آلاف حديث كلها من مرويات أبي هريرة، ما الغرابة في ذلك؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه مسلم وغيره قد دعا لرسول الله دعا لأبي هريرة بأن يعي ما يحفظ ولا ينسى، وقال له ابسط رداءك، فتلا ثم تلا ثم تلا عليه الحديث ثم ضمه ثم قال ضم إليك رداءك، فضمه إليه فلم يعد ينسى بعد ذلك حديثا يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وجه الغرابة في هذا؟ وقد روى زيد بن ثابت فيما يرويه البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت انا وفلان من الناس وابو هريره جالسين في المسجد نذكر الله وندعوه، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معنا، فسكتنا فقال عليه الصلاة والسلام عودوا إلى ما كنتم عليه، فأخذت أدعو ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعائي، ثم دعا صاحبي وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعائي، ثم دعا أبو هريرة فقال اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي وأسألك أن ترزقني علما لا ينسى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم آمين، فقال زيد بن ثابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادعو الله لنا أيضا أن يرزقنا علما لا ينسى، فقال عليه الصلاة والسلام سبقكما إلى ذلك الغلام التوسي، سبقكما إلى ذلك من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. ما وجه الغرابة في أن يكرم الله إنسانا وضع الدنيا وراءه ظهريا وترك المال والنشب ووقف حياته على سماع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما وجه الغرابة في أن يرى عبدا من عباده ترك الدنيا في سبيله فيكرمه بأن يجعل له حافظة تعي ولا تنسى؟ ما وجه الغرابة؟ ما وجه الغرابة في أن يدعو رسول الله لأبي هريرة بالحفظ فيستجيب الله دعاءه؟ هل في هذا أي غرابة أيها الأخوة؟ وبعد ذلك نتساءل إذا قسمنا الأحاديث الخمسة آلاف مع النية التي معها إذا قسمناها على ثلاث سنوات ونصف من حياة أبي هريرة رضي الله عنه كم يكون قد كلف نفسه، كم يكون يعني قد حفظ كل يوم من الأحاديث من مجموعة هذه الأحاديث؟ ارجعوا واقسموها لن تجدوها اكثر من اربع او خمسة احاديث. عجيب ان يحفظ انسان اربع او خمسة احاديث في اليوم في الاربع وعشرين ساعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل غريب هذا؟ لا غرابة في ذلك القدر. وقد ثبت ان مروان بن الحكم استدعى أبا هريرة يوما ليمتحنه، والرواية من غلامه الذي كلفه أبو الزعيم أظن أو غلام آخر ربما أشك في اسمه، كلفه أن يقف وراء ستر ويكتب ما يقوله أبو هريرة، فسأله مروان عن كثير من الأحاديث من هنا وهنا وهنا، وأخذ يروي أبو هريرة هذه الأحاديث، وغلام مروان يكتب وابو هريره لا يعلم. يقول غلامه: فاستدعى مروان ابو هريره بعد عصر واجلسه في ذلك المكان وطلب منه روايه تلك الاحاديث ذاتها وانا اتابع له، فلم يبدل كلمه مكان كلمه الاخرى. هذا هو ابو هريره رضي الله تعالى عنه. ولذلك فلا غرابه قط من كل الوجوه في ان يكون ابو هريره مكثرا للحديث، وما هو بمكثر، يعني ليس بمكثر اكثر من الشيء الطبيعي. ثم ان الامر بالنسبه لعصر اصحاب رسول الله بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ثله من الصحابه من امثال امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى اصحاب رسول الله من كثره روايه الاحاديث، وكان يحب لهم ان يعلموا الناس القران. نعم، كان اذا ارسل احد الصحابه الى مدينه من المدن يوصيه بان لا يروي له الاحاديث المختلفه بل يعلمهم القران. فربما نصح ابا هريره بان لا يوصيه. نعم، هل في هذا ما يجعل ابا هريره مكان ظلمه؟ مكان تهمه؟ نعم، ولقد قال مره عمر رضي الله عنه لابي هريره: يا ابا هريره، اتذكر ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كذا في مكان كذا؟ قال: نعم يا امير المؤمنين. قال عليه الصلاه والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: فان كنت قد حفظت هذا فارمي ما شئت. نعم، نسيت ان اقول لكم شيئا اخر. 5000 احاديث رواها ابو هريرة عن رسول 6000 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تفرد بها جميعا ابو هريرة؟ لا، ولاحظوا ما معنى تفرد بها. صحيح رواها ابو هريرة، لكن انظر الى هذا الحديث تجد ان له طريقا اخر رواه هذا الحديث ايضا عبد الله بن عمر. مثلا حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، مما رويات ابي هريره، لكن هذا الحديث من المتواتر رواه ايضا جمع كثير من الصحابه. حديث التقاط القمر رواه ابو هريره، ولكن رواه زيد بن ثابت، ورواه ايضا عبد الله بن عمرو بن العاص، ورواه عبد الله بن عمر، ورواه جمهور كثير من اصحاب رسول الله. ينبغي اذا نظرنا ان نعد الاحاديث التي تفرد بروايتها ابو هريره فقط من بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلمه على الهامش اطلنا فيها الحديث عن ابي هريره، لانكم ربما ستسمعون وربما سمع منكم قبل الان كلاما سيئا في حق ابي هريره. فلنعلم كل منكم ان هذه القاله لم تصدر الا من فم متحامل ايا كان صاحب هذا الفم، ولم تصدر هذه الكلمه الا من قلب فيه ضغن وحقد على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا أيها الإخوة، أول سبب من أسباب الاختلاف ما هو؟ أن هنالك من الصحابة من سمع هذا الحديث، ومنهم من لم يسمع هذا الحديث. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يقع الخلاف بين أصحاب رسول الله في مسألة تتعلق بهذا الحديث. هذا السبب له أمثلة كثيرة في فتاوى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، له أمثلة كثيرة جدا. مثلا الرسول سيدنا عمر رضي الله عنه في قصة مشهورة في الحديث الصحيح عن أبي موسى الأشعري، أن سيدنا عمر استقدم أبا موسى إليه فجاء فاستأذنه ثلاثا فلم يؤذن له فعاد. طلبه امير المؤمنين عمر فاتي به فقال طلبتك فلم تأت، فقال يا امير المؤمنين جئت فاستأذنتك ثلاثا فلم يؤذن لي فعد. وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المرء اذا جاء فليستأذن ثلاثا، يقول السلام عليكم فادخل، السلام عليكم فادخل، فان اذن له دخل والا عاد. فقال له عمر رضي الله عنه نعم لاجلدن ظهرك او لتاتيني بشاهد على ما هو. اذا عمر رضي الله عنه لم يسمع هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ابا موسى الاشعري ذهب فطلب من حفظ معه هذا الحديث من اصحاب رسول الله من سمع رسول الله، وجاء به بل كانوا اكثر من شاهد الى امير المؤمنين فصدق كلام ابي موسى. فقال عمر انني لم اكذبك ولكنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم احببت الحيطه فيه. وهنالك امثله كثيره اخرى لها. هذا سبب اخر لاختلاف الحديث، ان رجلا من الصحابه يكون قد سمع هذا الحديث ثم نسيه، رجلا اخر سمعه ووعاه بقي محفوظا لديه. وعرضت مسألة تتعلق بهذا الحديث عليهما، وغالبا يكون ذاك في جهة وهذا الصحابي الآخر في جهة، قطعا يختلفان في الفتوى، لأن أحدهما لم يعلم الحديث أو علمه ثم نسيه، والثاني علمه وحفظه فلم ينسه. وسبب النسيان والحفظ يعني واضح يتبع حالة هؤلاء الصحابي، الصحابي الذين كانوا مسؤولين بأعمال دنيوية أو وظائف وظفهم بها رسول الله، طبعا هؤلاء كانوا أقرب إلى يعني النسيان من غيره. كذلك الذين كانوا مثل أبي هريرة ملازمين رسول الله أو كانت أعمالهم في السوق لا ترهقهم ولا يعني تجعل افكارهم موزعه مشتته، هؤلاء اكثر حفظا يكونون، شيء طبيعي. فمثلا الخلفاء الراشدون هؤلاء بعد وفاه رسول الله وقعوا يعني في اعمال ومشكلات، واهمهم امر الدوله الاسلاميه، فهذا شيء طبيعي ان يجعل امثال عمر او ابي بكر او عثمان أقل حفظا ممن تفرغ لهذا الأمر. ونضرب مثلا آخر في هذا، ورد أيضا في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه رجل فقال له لقد أجنبت ولم أجد ماء فماذا أصنع؟ قال له لا تصلي. وكان في المجلس عمار بن ياسر، فقال له يا امير المؤمنين الا تذكر يوم كنت انا وانت في سريه بعثنا اليها رسول الله فاجنبنا، اما انت فلم تصلي، واما انا فتمعقت في التراب، يعني ظن أن التيمم بالنسبة للجنوب ينبغي أن يكون بمثابة الغسل، يعني أن يعمم كل جسده بالتراب. يقول أما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعقت في التراب. فلما عدنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه بالأمر، قال أما إنه كان يكفيك أن تضرب بيديك هكذا ضربتين تمسح بأولاهما وجهك وبالأخرى يديك. فتذكر عمر رضي الله عنه ذلك، فحول فتواه إلى ما قاله عمر بن ياسر. طبعا نحن لا نقول إن هذا دليل على أن سيدنا عمر ما ينبغي أن نروي عنه الحديث لأنه لم يكن يحفظ، لا، وإنما القضية ما هي؟ أن عمر بن الخطاب شغلته الخلافة، أهمه أمر الدولة، كانت الدولة كلها في عنقه. وأنتم تعلمون كم اتسع نطاق الدولة في عقل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهو معذور جدا إن لم يستوعب أحاديث كان قد رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام. كذلك من هذا القبيل أن أمير المؤمنين سئل عن دية الأصابع، يعني رجل قطعت إصبعه الخنصر أو الوسطى أو البنصر أو السبابة، نعم، ما هو القدر الذي ينبغي أن يؤخذ من المجرم من دية هذا الإنسان؟ ففكر عمر في الموضوع، هو لا يذكر في هذا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من القبيل الأول، لا مما نسيه، مما لم يروي. فكر، أراد أن يجتهد في الأمر، وأراد أن يجعل دية كل إصبع على حسب فائدة تلك الإصبع، فهذه الإصبع فائدتها أقل من هذه وأقل من هذه، لأن الإنسان ينفق كل شيء بهذين الإصبعين، نعم. وأراد أن يقسم الدية على هذه الأصابع لا بالتساوي، حسب تفاوت فائدة كل إصبع، ولكنه ونادى في أصحاب رسول الله ينشدهم أنه إذا كان فيهم رجل قد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتى في الأصابع في دية الأصابع بشيء، فقام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أظن أنه أشيم الضرابي، فروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى بأن في كل إصبع خمسا من الإبل متساوية، يعني في قطع الأصابع العشرة دية كاملة، عشرة من الإبل، وفي قطع كل إصبع واحدة عشرة من الإبل دون أي تفاوت قط. فرجع عمر رضي الله عنه وقال إن كدنا أن نفتي في هذا برأسنا. هذا هو السبب الثاني. السبب الثالث لاختلاف الصحابة أن رجلا من الصحابة يصدق رواية حديث، رجل آخر من الصحابة لا يصدق هذه الرواية. كيف؟ كل الصحابة وكل الصحابة كانوا عدولا بعضهم مع بعض، لا خلاف في هذا قط. إذا لماذا الخلاف؟ الخلاف في أن حديثا رواه رجل من الصحابة، فأبو بكر رضي الله عنه يقول أنا لا، ربما نسي هذا الصحابي الحديث، ربما لم يرويه على حقيقته، ولا يشك في عدالته، لكن يشك في حفظ. صحابي آخر لا يشك، يقول لا أنا أثق بحفظ هذا الصحابي وأنا آخذ بحديثه. إذن يختلفان في الموضوع. مثال هذا أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وهي من الصحابة سمعت أن عمر رضي الله عنه أفتى أن المطلقة ثلاثا لا تكنى، أي على زوجها أن ينفق عليها وأن يسكنها إلى أن تنتهي عدتها، متمسكا بقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فجاءت فاطمة بنت قيس تقول لأمير المؤمنين عمر يا أمير المؤمنين طلقني زوجي البتة، أي طلقني ثلاث تطليقات طلاقا بائنا، فلم يجعل لي رسول الله نفقة ولا سكنة. ولكن عمر رضي الله عنه لم يقل برأيه وقال لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أحفظت امنت بيده. لم يقل لا بقول امرأة لا ندري اصدقت ام كذبا، لا، هي عنده عدل، امرأة عدل ولا ريب في عدالتها، لكنه رأى كلام الله يقول اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، فارتاب في ان فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ربما رجلت وربما لم تعد امر تماما، فلم يأخذ عمر برأيه، لكن كثير من الصحابة اخذ برأي، لا نقول برأي، اخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ترويه فاطمة بنت قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سبب ثاني من اسباب اختلاف، الثالث الرابع اسباب اختلاف الصحابة. هنالك اسباب اخرى سنتكلم عنها فيما بعد ان شاء الله تعالى، وهذا الكلام عبارة عن مقدمة لبيان ان حتى الصحابة اختلفوا في الاحكام الشرعية، وهذا الاختلاف ابرز مذاهب في عصر الصحابة قبل ان نجد المذاهب الاربعة التي سنتكلم عنها فيما بعد، فلنرجئ الكلام الى درس قادم ان شاء الله تعالى.